الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الثاني في المطاعن المتعلقة بالعدالة، وأخذنا ما يتعلق بالمروءة. انتهينا من المروءة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك الوجه الثاني الابتداء. والمؤلف رحمه الله عليه بسط القول في الابتداء وأطال فيه، لكن نقرأ بعض ما تيسر. قال الوجه الثاني الابتداء، المراد بالابتداء اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. قال أراء العلماء في حكم رواية المبتدع. قال المبتدع على قسمين، هما القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة، سواء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكن مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. قال القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعض حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. قال فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول رواية مذاهب. ما يتعلق بمن كفر ببدعته هذا أمر ظاهر، ما هو من أهل الإسلام ولا هو من أهل العدالة، قد خرج عن عدالة بالكلية. قال فأما من لا يكفر بدعته في قبر رواية مذاهب هي. قال في الفقرة الأولى مذهب طائفة من السلف من محمد بن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا فيه ما فيه من التضييق، وخلف ما سار عليه أكثر العلماء، وأكثر العلماء اضطروا إلى الرواية عن أهل البدع والأهواء من أجل حفظ السنة، من أجل هذه المصلحة الراجحة. وقد تعارض عندهم مصلحتان، مصلحة هجر المبتدع ومصلحة حفظ السنة، فرجحوا حفظ السنة لأنها مصلحة عامة للمسلمين في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن يهلك المؤمنون قبل قيام الساعة. فتلك مصلحة عامة، حفظ السنة مصلحة عامة للإسلام والمسلمين على مدى الأزمان والأيام إلى أن ينتهي المسلمون من على وجه الأرض. لكن هجر المبتدع مصلحة في ذاك الوقت، فرجحوا مصلحة حفظ السنة على هجر المبتدع. لكن ما يأتي من يحتج بفعل السلف على الدراسة عند أهل البدع والأهواء، هذا وضع الشيء في غير موضعه، فإن الدراسة عند أهل البدع والأهواء هي عين المفسدة، والمفسدة راجحة على المصلحة، ويمكن للشخص أن يأخذ العلم عند أهل السنة ويسلم له دينه من البدع والأهواء. قال وما أخذ هذا القول ما يلي. قال في الفقرة ألف أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. قال في الفقرة باء أن الهوى والبدعة لا يؤمن معها الكذب، معهما الكذب، ولا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع. قال فقنا جيم أن في قبر رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وكل هذه لا شك أنها من فاسد، لكن كما عرفنا المصالح أغلب، وهذا في حق من عرف منه الصدق، أما من عرف منه الكذب فهذا لا يقبل سواء كان من أهل البدع أو من غيرهم. قال في الفقرة الثانية مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي المديني قبر رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية لها إليها. وهؤلاء أنهم أجازوا الرواية عن المبتدع ولم يفرقوا بين داعية وغير داعية. قالوا ما أخذ هذا القول ما يلي؟ قال فقال ألف أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. قال فقال باء أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني لو تركت لو تركت أهل البصر للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. نعم، فهؤلاء كما عرفنا راعوا مثل هذه المصلحة. قال الفقرة الثالثة مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل، وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. وما أخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمل ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. والمعنى أن التهمة في حق الداعية قريبة بعكس غير الداعية، فليس له كبير مقصد في هذا الأمر. أما الداعية فإنه يريد أن يضلل الناس ويريد أن يقنع الناس بمذهبه، فربما دعاه ذلك إلى الزيادة أو النقصان في الأحاديث النبوية، وربما دعاه إلى التحريف، وربما دعاه إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل نصرة مذهبه. قال وقد تنوعت أراء الأئمة القائلين، وأيضا الداعية قد أظهر بدعته فيهجر كمن أظهر فسقه، المعلن للفسق يهجر من باب الزجر له، لكن المتستر بالمعصية هل يهجر؟ ما يهجر المتستر بالمعصية. والمبتدع قد جاهر ببدعته فيحتاج إلى الزجر، إلى الهجر، حتى ينكف شرده وحتى أيضا يبتعد الناس عنه فلا يقعون في بدعته. فهذا ملحظ أكثر العلماء في تفريقهم بين الداعية وغير الداعية. وإن كان الرواية عن المبتدع الدعاة موجود في الصحيح، موجود في البخاري وموجود في مسلم، أخرجه لبعض الدعاة إما من دعاة الخوارج أو من دعاة المرجئة، هذا موجود في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، على كل مسألة من مسائل الاجتهاد. قال وقد تنوع دراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي. قال فقراء ألف من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور. قال فقراء باء ومنهم من فصل في الشأن غير الداعية، فقال إن اشتملت رواية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. والمبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته وهو معروف بالصدق وغير متهم بالكذب، لكن روى ما يؤيد به بدعته، فالقول برد حديث مطلقا هذا فيه شيء من النظر. وموجود في الصحيح بعض الأحاديث في ذلك من رواية بعض أهل البدع كالمرجئة، وفيها ما يؤيد بدعة الإرجاء، لكن الذي يظهر في ذلك أن الحديث وإن كان فيه نوع تأييد لتلك البدعة كبدعة الإرجاء وبدعة القدر من بعض الوجوه الضعيفة، وكان ذلك الحديث مما له وجه صحيح عند علماء السنة، فالأصل قبوله إذا كان له وجه صحيح ومعنى مستقيم عند علماء السنة، غير أن له وجه خفي وتأويل بعيد يحتج به أهل البدع لأهوائهم، فإن لا يرد الحديث بمجرد ذلك، وأن راوي الحديث رجل من أهل البدع وذاك الحديث أيد بدعته. فإذا كان الحديث له وجه صحيح عند علماء السنة، يعني لو كان هذا الحديث من غير رواية ذلك المبتدع لقبله علماء السنة لأن معناه غير مستنكر، وإن كان أهل البدع قد يتأولون بعض الأحاديث وإن لم تكن من مروياتهم قد يتأولونها على بعض بدعهم وأهوائهم. كأن يأتي مثلا رجل من أهل ممن رمي بشيء من التشيع ويروي حديثا في فضائل علي، وذاك الفضل ما هو بمستنكر ولا هو ببعيد، ما في شيء من الغلو وليس بالأمور المستنكرة، بل هو مقبول، لو جاء من غيره فهو مقبول، وذاك المبتدع قد عرفه بالصدق، هل يرد الحديث من أجل ذلك؟ لا يرد من أجل ذلك. لكن إذا كان ذاك الحديث ليس له وجه عند أهل السنة، وإنما هو مستنكر في لفظه وفي معناه، والراوي له من أهل البدع والأهواء، يقبل منه هذا ولا ما يقبل؟ لا يقبل، فإن الحديث المنكر لا يقبله العلماء حتى لو جاء من غير هذاك المبتدع، ولم يكن من رواية المبتدع قد أيد به مذهبه، حتى لو جاء من رواية غيره فإن العلماء يستنكرون بعض الأحاديث لما فيه من المعاني المنكرة ويحكمون عليها بالنكارة ويردونها، وإن لم يكن فيها هذا المعنى، فإن وجد فيها بعض البدع وكان ذلك الحديث مؤيدا لبدعتهم أولى بالرد أو ليس بأولى، أولى بأن يرد. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة ما يتعلق برواية المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته، أن ينظر بهذا المنظار، فإن كان له معنى صحيح عند علماء السنة وغير مستنكر فالأصل قبول تلك الرواية ممن عرف بالصدق. وإذا كان فيه معنى مستنكر وغير مقبول عند علماء السنة ولا يجدون له وجها صحيحا فهذا لا يقبل لما فيه من النكارة ويرد ولا يؤخذ به، ولو لم يكن من رواية ذلك المبتدع فكيف وقد جاء من رواية ذلك المبتدع والتهمة في حقه أشد وأشد. نقف عند قوله وقد تنوع ترى الإمام القائل بهذا التفصيل على ما يلي إلى آخر ما ذكر رحمه الله، إلى هنا والحمد لله.